الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في المسألة الثالثة في التشبيب، وخلاصة ما تقدم أن التشبيب عبارة عن ذكر محاسني وإظهار شدة حبي امرأة مؤمنة محترمة معروفة، معروفة مؤمنة محترمة في الشعر. والشيخ ضغم يسرد جملة من الأدلة التي استدل بها على تحريم هذا التشبيه. طبعا هنا شيء يحسن الالتفات إليه في هذا الموضع، وهو أنه تحريم أي شيء من الأشياء أو أي فعل من الأفعال بأحد طرق ثلاثة: إما أن يكون هذا الشيء محرما بعنوانه، حرم مثلا يحرم الكذب بعنوانه، وإما أن يكون هذا الشيء أو الفعل محرما لاندراجه تحت عنوان ما. مثل ماذا؟ مثل تحرم الغيبة، وهذا الفعل غيبة، لأن المولى قال الكلام على زيد من الناس حرام، لا، هذا حرام لأنه مندرج تحت الغيبة. هذا مثال بسيط. مثال مركب. مثلا الآن نأتي إلى نشر صورة إنسان أو مرأة، نشر صورة امرأة أفرض مثلا من دون حجاب، هذا يعد هتكا لها. ما عندي دليل أنه يحرم نشر صورة امرأة من دون محجبة من دون حجاب، ولكن هذا يندرج تحت عنوان عام وهو حرمة هتك المؤمنة مثلا أو فضح المؤمنة أو ما شاكل ذلك. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث والطريق الثاني، هذا لابد من أن يكون مندرجا تحت العنوان دائما حتى يحرم الفعل دائما. لاحظوا معي كيف أن أنا تارة يكون هناك ملازمة بين نشر صورة امرأة محجبة بدون حجاب وبين عنوان الهاتك. حينئذ كلما صدق هذا الفعل صدق الهاتك. حاطين كيف يكون سببا للتحريم؟ هذا السبب الثاني للتحريم، اندراجه تحت عنوان عام. السبب الثالث للتحريم، لا اندراجه تحت عنوان عام، وإنما ملازمته لعنوان عام محرم. يعني مثلا على سبيل المثال، لو قيل بأن الفحش ملازم للسب، وأنا عندي عنوانين محرمين، عندي عنوان الفحش وعندي عنوان السب، فكلما كان هناك فحش كان هناك سب، فالمورد قد يحرم لا لأنه سب، لاحظتم؟ بل لما؟ لأن هناك ملازمة دائمية بين الفحش والسب. وأما إذا الحالة الرابعة هي التي تشبه مع الكلام، إذا كان عندي عنوان فعل، عنوان لفعل شيء من الأشياء ليس حراما بعنواني ولا مندرجا تحت شيء آخر دائما، ولا ملازم لا مندرجا تحت عنوان محرم دائما، ولا ملازما لعنوان محرم دائما، فلا سبيل إلى تحريمه مطلقا. واضح؟ في كثير من الأمور لا سبيل إلى تحريمها مطلقا. أضرب لكم أمثلة عملية. من الأمثلة العملية على ذلك الكلام مع الأجنبية، هل هناك سبيل إلى تحريمه دائما؟ لأن الكلام مع الأجنبية الحرام هو مثلا فعل ما يثير الشهوة، الحرام هو عنوان المفاكهة، الحرام هو عنوان مثلا بعض العناوين التي ستأتي معنا، أنه عنوان مثلا التعريض، التعريض بالنكاح بالنسبة للمتزوجة، هذا العنوان الذي يذكر. ولكن هل هناك مساواة ومساوقة كلما تكلم رجل مع امرأة يعني كذا؟ ممكن يكون هذا الرجل يقوم بمعاملة إدارية ويتكلم معه لأجل المعاملة الإدارية. يمكن أن تكون هذه المرأة طبيبة وقد أخذ ابنه أو ابنته إلى الطبيبة يتكلم معه. هل هناك شيء عام هذا الفعل الذي هو الكلام مع الأجنبية ليس حراما بعنوانه وليس مندرجا دائما تحت عنوان عام وليس ملازما لعنوان عام دائما؟ يعني هذا صح، الكلام مع الأجنبية قد يتفق معه ماذا إثارة الشهوة أو الريبة أو ما هذه العناوين المحرمة، ولكن هل هناك ملازمة دائمية؟ لا يوجد ملازمة دائمية. يوجد؟ لا يوجد ملازمة. وبالتالي لا سبيل إلى تحريم الكلام مع الأجنبية بقول مطلق. لاحظتم؟ نأتي الآن بعد هذه المقدمة إلى بحث التشبيب. التشبيب بحسب الظاهر لم يقل أحد من الأعلام أن عنوان التشبيب وقع عنوانا للتحريم بنفسه. الذي يراد صنعه من خلال ما تقدم وما سيأتي أنهم يريدون أن يقولوا إما أن التشبيب مندرج تحت عنوان محرم كل تشبيب، وإما أنه ملازم للعنوان المحرم. لاحظتم؟ هذا الذي يريد أن يقوله من استدل بلزوم التفضيح وهتك الحرمة والإيذاء وإغراء الفصاق وأدخال النقص عليها وعلى أهلها، هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ الرازي. بناء على ذلك، بناء على هذه المقدمة، نأتي إلى قوله والإنصاف. والإنصاف أن هذه الفقرة تحتاج إلى كلام طويل. هذه الفقرة والإنصاف.
القسم الرابع الذي ذكرته حكمه يكون أيضا هو التحريم بالنسبة لمن يقول يعني بهذا القسم.
أي قسم؟
الرابع الأخير الذي ذكرته.
لا، هذا لا يستطيع أن يقول بالتحريم بقول المطلق. يقول بالتحريم يعني يقول
هذا حسب المورد.
حسب المورد. كما يقول الفقهاء، ماذا يقول الفقهاء؟ يقول إذا استلزم الريبة فهو حرام. مش كثير من الاستفتاءات تجد
بعضها الاستفتاءات شنو تغيرت بحيث إنه إذا استلزم الغيبة لا، هو يشخص يعني يشخص مكان المكلف ويقول لا هنالك ريبة فيحرم.
نعم، هذا في بعض الحالات الخاصة، ولكن بشكل عام مثلا يقول إذا استلزم الريبة فهو حرام، إذا استلزم الكذب. سيد سيستاني عنده موارد أنهم مثلا مثل المعاملات الدولتية، نقول إذا استلزم الكذب أو الغش أو كذا فهو حرام في موارد هكذا. هكذا يعبرون في الاستفتاء. الشيخ الأعظم بعدما ذكر الاستدلالات الأولى أتى وقال والإنصاف. والإنصاف كل هذه المقدمة نحن نجبنا سيدنا كرمال نفهم هذه فكرة والإنصاف. ماذا يقول في والإنصاف؟ والإنصاف طبعا عندنا شيئان، شيء مرتبط بالعبارة وشيء مرتبط بالمطلب. نحن فعلا بالبداية سنقرأ العبارة ونرى كيف نرجع الضمائر فيها، ما هي المحتملات في المراد من العبارة، ثم نرجع إلى المطلب. العبارة والإنصاف أن هذه الوجوه، أي وجوه؟ هذه الوجوه التي تقدمت، تفضيل الهاتف هذا، لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخص من المدة. ظاهر الأول لهذه العبارة ما هو؟ أن عندنا ماذا؟ وجهان في الإنصاف. الوجه الأول أنها لا تنهض، الوجه الثاني مع كونه أخص من المدة، صح أم لا؟ ثم بعد ذلك يقول إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب، بل هذه بل عن ماذا؟ عن أخص من المدعى، مش على النهض من التحريم، يعني مع كونه أخص بل وأعم منه من وجه. فشو صار عندنا؟ صار عندنا أمور ثلاثة. الأمر الأول أنها لا تنهض، الأمر الثاني أنها أخص من المدعى، والأمر الثالث أنها أعم من المدعى من وجه. الذي نتوقف عنده أن هل قوله مع كونه أخص من المدعى توضيح لقوله لا تنهض لإثبات التحريم، أم أنه وجه مستقل؟ هذه النقطة الأولى. طب إذا كان وجها مستقلا ما هو المتصور في تفسير قوله لا تنهض لإثبات التحريم؟ واضح؟ النقطة الثانية أنه ما هو المراد من كلام الشيخ أخص من المدعى بل وأعم منه من وجه؟ كيف أخص وأعم؟ ما المراد؟ هل المراد الاصطلاح المنطقي عموم وخصوص من وجه بالمآل بيّن جهة الخصوصية ثم بيّن جهة العمومية؟ أم لا؟ المراد شيء آخر غير هذا الاصطلاح المنطقي. هاتان نقطتان لابد من التركيز عليهما في هذه الفقرة، وإلا ممكن لقطنا المراد من هذه الفكرة وفهمناها بشكل جيد. أما بالنسبة للنقطة الأولى فيمكن أن يقال بأن قوله لا تنهض لإثبات التحريم، يعني لا تنهض لإثبات تحريم التشبيب، من أي جهة؟ من جهة أن عندنا عموم الانتفاعات، عموم حل الانتفاعات، وعموم سلطنة الناس على أموالهم. هذه العمومات ماذا تثبت؟ تثبت لنا جواز كل عمل يشتهيه الإنسان وينتفع به الإنسان، وإن استلزم إيذاء الغير، إضرار بالغير، هتك للغير، ما دام لم يقصد الإيذاء والهتك والإضرار والتفضيح و و و و و فإنه جائز. وبالتالي ماذا يكون الكلام؟ يكون الكلام أن الوجوه التي ذكرت في نفسها لا تثبت تحريما مطلقا. لاحظتم؟ بغض النظر عن النسبة بين هذه الوجوه وبين التشبيب، لاحظتم يا أخوان؟ تلك الوجوه التفضيح واوا هي بنفسها لا تثبت تحريم التشبيب مطلقا، لا لأن النسبة بينها وبين التشبيب عموم وجه أو خصوص مطلقا أو لاحظتم؟ لا، هي في نفسها. ليش؟ لأنها في نفسها معارضة إذا صح التعبير بماذا؟ بعمومات حل الانتفاع ومشاكل ذلك، ومقيدة في أنفسها بالقصد. لاحظتم؟ فهي في نفسها لو كانت النسبة بينها وبين التشبيب أن كل تشبيب مندرج تحتها، مع ذلك لا يثبت المدعى. واضح المراد؟ هذا تفسير أول لهذه العبارة، وأنا أستظهر هذا المعنى. التفسير الثاني لهذه العبارة أن يقال لا يا مولانا، لا تنهض لإثبات التحريم، يعني هي لا تنهض لا لأنها في نفسها قاصرة عن إثبات التحريم، بل لأنها أخص من حرمة التشبيه. ليش؟ يقول إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيه، يعني قد يكون هناك تشبيه ولا يستلزم فتحا ولا يستلزم هتكا ولا إغراء ولا ولا ولا، لأن التشبيه هو إظهار المحاسن في الشعر، وليس التشبيه هو إظهار المحاسن في الشعر أمام الآخرين. صح أم لا؟ فالتفسير الثاني هو هذا. العيب الموجود في هذا التفسير، طبعا هذا التفسير احتمله سيد اليزدي، التفسير الثاني، العيب الموجود فيه أنه خلاف الظاهر. لاحظتم؟ خلاف الظاهر، واضح أنه خلاف الظاهر. أنت تقول كذا مع أنه كذا، يعني شيئان وليس شيئاً واحد، ومن غير المتعارف في الأساليب، أساليب المحاورة وأساليب التصنيف وعندنا العلماء والمحققين أن يعبروا عن الوجه التوضيحي بمع كونه، مع كونه جهة أخرى، وجه آخر. وبهذا يكون قد تم الكلام في النقطة الأولى، واضح إن شاء الله؟ يبقى عندنا شو مولانا؟ النقطة الثانية.
اتفضل. احنا ذا الفاصلة كأنه ما تركب، يعني هذا التفسير الثاني يقول لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخص من المدعى، يعني إذا نقرأها بخط واحد لا تنهض
لا مع التحريم. مع هو لكونه، لو قايل لكونه أو أي تعبير المع هي المشكلة ليست الفاصلة. المشكلة هي المع. مع يعني شيئان، معية، معية يعني شيئان، مع تفيد المعية، معية يعني شيئان.
حالة كوني، حالة كوني.
حمل مع على حالة، هذا هو الذي يكون في لفظ الظاهر. لاحظتم كيف؟ واضحة إن شاء الله النقطة. النقطة الثانية، يا مولانا نأتي مع كونه أخص من المدعى بل وأعم من وجهه. يعني الآن كونه ما هو؟ يعني الاستدلال بالوجوه المذكورة، وفي نسخة أخرى كونها يعني كون نفس الوجوه المذكورة، نفس العناوين المحرمة المذكورة. الأمر سهل بالنسبة لكونه وكونه، واضح؟ كيف يكون؟ كيف تكون تلك الوجوه أخص من المدعى وتكون أعم من المدعى من وجه؟ ما المراد؟ يحتمل احتمال. الاحتمال الأول، وهذا فهمه بعض المحشين، أن يكون المراد النهائي للشيخ أن النسبة بين التشبيب وتلك العناوين هي نسبة العموم والخصوص من وجه المنطقي. هذه النسبة المنطقية، يعني لا بد من افتراض مادة اجتماع ومادتي افتراق. غاية ما في الباب، الشيخ الأعظم بيّن مادتي الافتراق بطريقة مختلفة. أحفظتم؟ ما هو مادة الافتراق ما هي؟ مادة الافتراق الأولى أخصية المدعى. شو يعني أخصية المدعى؟ يعني وجود تشبيب، أو عفواً وجود الأمور، وجود مادة الافتراق الأولى عبارة عن صدق هذه العناوين من دون تشبيب، صح أم لا؟ مادة الافتراق الثانية صدق التشبيب من دون هذه العناوين. مادة الاجتماع صدق هذه العناوين مع التشبيب. عندما قال الشيخ الأعظم أخص من المدعى، هو ماذا يبين؟ أي مورد؟ مادة الافتراق، حيث ماذا؟ يصدق تشبيب ولا تصدق تلك الأمور.
أخص من المدعى مادة الاجتماع، أن هي تكون أخص من المدعى. عندنا تشبيب وعندنا الجزء المشترك بين التشبيب والوجوب، يكون هو أخص من ال...
إيه، وحينئذ تكون هذه الجنبة
مشترك،
مشتركة مادة
الجزء المشترك اللي هو يكون حينما يجتمعان فهي أخص من التشبيب.
لا، هو ماذا يقول؟ أخص من المدعى إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب. يعني هناك تشبيب ولا توجد تلك.
لا، هو اللي قصد أخص من المدعى أنه هذه الوجوه هي جزء مشترك. بعد ذلك قد لا يتحقق شيء من المذكورات.
إذ هذه إذ للتوضيح، توضيح كيف أخص من
المدعى. واضح، قاعد يبين جانب وجانب. يعني
جانب أخصية المدعى ما هو؟ أنه يكون تشبيب ولا تكون تلك الأمور، تمام؟ هذه مادة افتراق. مادة الافتراق الثانية يكون تشبيب،
يكون وجوه بدون تشبيب،
يكون تشبيب ويوجب أكثر الأمور ولا يكون هناك حرمة. بعبارة ثانية، أنت عموما من وجه المنطقي يحتاج إلى مادة الاجتماع. مادة الاجتماع ما هي؟ تشبيب وعناوين مع بعض. مادة الافتراق لابد أن تكون مادة الافتراق الأولى تشبيب ولا عناوين، والثانية عناوين ولا تشبيب، يعني تلك العناوين من دون تشبيب، صح أم لا؟ تلك العناوين من دون تشبيب واضحة بالنسبة لنا، صح؟
نعم.
هذه لا كلام لنا فيه، نحن كلامنا في مادة الاجتماع ومادة الافتراق الأخرى. في مادة الاجتماع حيث يكون تشبيب ومذكورات، هذه لا كلام فيها شيخ محمد. مادة الاجتماع، كلامنا في مادة الافتراق. هذه مادة الافتراق بحسب هذا البيان الأول الذي سأذكره لها مصداقان. المصداق الأول تشبيب ولا تتحقق العناوين. مادة الافتراق الثاني تشبيب تتحقق فيه العناوين ولا يكون حراما. لاحظتم؟ فيصبح الشيخ الأعظم ماذا يبين؟ يبين مصداقين لمادة الافتراق، مادة افتراق التشبيب عن تلك العناوين. مورد يصدق التشبيب ولا تصدق العناوين ومورد، يصدق التشبيب والعناوين ولا تصدق الحرمة. هذا التفسير الأول للعبارة. أنا لا أقول هذا المتعين، عيب هذا التفسير كما رأيتم أننا بالدقة لم نفهم وجها لاستخدام العموم من وجه في المقام، ولم نعرف وجها للتفصيل هذا أخص وأعم، خاصة أنه قال بل وأعم. ليش ما قال بل أعم؟ هذه لفت إليها الشريدي في حاشيته. يعني لو كان مراده العموم خصوص من وجه لا يحتاج إلى الواو، بل أعم منه من وجه. يعني كان يعتقد أنه أخص منه مطلقا، ثم لا ترقى قال وأعم منه من وجه. ليش بيقول بل وأعم؟ الواو ليش زائدة؟ هذا التفسير الأول للعبارة. التفسير الثاني للعبارة ما احتمله بل عينه السيد اليزدي في حاشيته، وهو أن الشيخ الأعظم لا يريد أن يستعمل ماذا؟ الاصطلاح المنطقي في العموم والخصوص من وجه، وإنما مرام الشيخ رحمه الله شيء آخر. ما هو؟ يريد أن يستخدم المعنى اللغوي للأعم والأخص. شو يعني المعنى اللغوي؟ يعني هذه العناوين لا تثبت التشبيب، لا تثبت حرمة التشبيب مطلقا. لما؟ لأنها أخص منه ولأنها أعم منه. أخص منه فيصدق ولا تصدق، أعم منه فتصدق ولا يصدق التحريم. واضح؟ يعني يصبح المراد مع كونه، يعني مع كون الاستدلال بالعناوين أخص من المدعى وهو حرمة التشبيب مطلقا، إذ لا يتحقق، قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب، يكون تشبيب ولا يكون فاضح ولا يكون إضرار ولا يكون كما لو كان لوحده كتب شعر ووضعه في الدرج وأغلق عليه بالمفتاح وابتلع المفتاح. الجهة الأخرى يقول لا لا لا، أعم من وجه آخر. لما؟ لأنه يكون هناك تشبيب وتصدق المذكورات ولا يكون حراما، لأن المشبب بها زوجة. لاحظتم؟ نعم. ليش قال من وجه؟ لأنه من غير المعقول أن يكون عناوين، يعني أنا عندي عنوانان، من غير المعقول أن يكون هذان العنوانان من جهة واحدة، هذا أعم منه وأخص منه من نفس الجهة، بل حتى يصدق عرفا أن هذا العنوان له نسبتين مع الشيء الواحد، لابد أن يكون هناك نظر إلى جهتين. فمثلا تقول الشيخ محمد أفضل من الشيخ حسن، ما أدري من هو الشيخ حسن، في الحفظ، علما أن الشيخ حسن أفضل من الشيخ محمد في شيء آخر في المداومة. لاحظتم؟ هذا عرف النية. فالشيخ ماذا يريد أن يقول؟ الشيخ يريد أن يقول تلك العناوين أخص من التشبيه من جهة، من التشبيب من جهة، وأعم من التشبيب من جهة، وبالتالي يعني التشبيب ليس حراما بعنوانه، وليس مندرجا تحتها دائما، وليس ملازما لها، لأنه يفترق عنها هنا ويفترق عنها، من دون أن نلتزم بماذا؟ بالاصطلاح المنطقي، ولا يكون مراد الشيخ وهذا الاصطلاح المنطقي.
بس هو بالضبط هو نفس الشيء، ما في فرق.
لا لا، ولكن مظبط العبارة، عندنا مشكلة في العبارة، أنه ليش قال بل وأعم منه من وجه؟
وقاعد يتكلم عن الجزء المشترك، ترى أنه يقول هذا أخص من هذا، ترى أنه يقول لا هذا أعم من
هذا. هو الظاهر إذا يتكلم عن مادة الافتراق، الجزء المشترك واضح أنه في مادة الاجتماع حرام هما. مادة الاجتماع يعني حيث يصب
بالنسبة
التشبيه،
هذا الجزء المشترك بالنسبة
جيد، هذا ممكن أتصور هذه العبارة إن شاء الله صارت واضحة جلية، والمطلب أيضا صار واضحا. في شيء سؤال أنا بالخدمة؟
يصير عام يعني والمدعى أعم من
نعم
من
من التشبيب من وجه
آخر.
من وجه آخر يعني أحسنته.
والعفو هاي ما قرأت
فيها شو؟
والعبارة طبقها شو؟ هذا ترجمة.
العبارة نطبق. والإنصاف على أي معنى مثلاً؟ نطبقه على المعنى. والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم. بينا وجه عدم الوجود. مع كوني هناك تفسيرين، إما أن هذه توضيح لما قبلها أو هذه وجه مستأنف جديد. مع كونه يعني كون الاستدلال بالعناوين أو بنسخة أخرى كونها يعني كون نفس العناوين المذكورة أخص من المدعى. المدعى ما هو؟ حرمة التشبيب مطلقا، حرمة كل تشبيب عبر. ليش أخص؟ إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات من العناوين في التشبيب، يعني يكون تشبيب ولا تتحقق. مثل ماذا؟ كما في التشبيب بامرأة معروفة مؤمنة محترمة لوحده، لوحده لا يوجد تفضيل ولا هتك ولا إيذاء ولا يقول لها ولا أحد يعرف، هو حب من طرف واحد يكتب قصيدة ويشبب بهذه المرأة ويضعها في الدرج ولا أحد يعرف. بل هذه البلية إلى أين ترجع؟ مع كونه أخص بل وأعم منه، يعني بل وكون تلك الاستدلال بالعناوين أعم من المدعى من وجه. ما معنى أعم من المدعى من وجه؟ يعني يثبت المدعى وغيره، يثبت المدعى الذي هو التشبيب الحرام ويثبت غيره وهو تشبيب غير حرام، يجتمع مع تشبيب حرام وهو التشبيب بمعنى كذا الأجنبية، ومع التشبيب غير الحرام وهو التشبيب الزوج. حفظتم؟ فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات مع أنه ليس حرام. هذا تمام الكلام في هذه الوجوب التي ذكر. ثم يكمل الشيخ رحمه الله
التشبيب بالزوجة، يعني أجنبي يشبب بزوجة
رجل. لا هو يشبب بزوجتي، هو يشبب بزوجتي.
لا ولا أنت
التشبيب بالزوجة لا هو يشبب بزوجتي.
كيف تلزم أكثر المذكورة؟
تلزم أكثر المذكورة كما لو شبب بزوجته ونشرها في الجريدة.
وهذا جبنا حقوق زائد.
لا هو التشبيب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذكر المحاسن وإظهار شدة الحب بالشعر. هو امرأة، زوجته امرأة مؤمنة معروفة محترمة، ليس كذلك؟
مو المفروض هي انه تفضيحها وهتك حرمتها وإيذاها وإغراءها في الساق؟ مو هاي الأمور المفروض؟
هذه الزوجة افرض إذا، لأنه هذه عامة من جهة إراءتها للغير وعدم إراءتها للغير. الآن إذا أرى قصيدة شعر لحبه لزوجته لا لفتح بعض مفاتنها ومحاسنها، إشهار شدة الحب لزوجته، كتب قصيدة وقرأها أحد، هذا ألا يلزم هتك حرمة زوجته؟
ليش نطلب قضاءها أحد؟ هو ضحى
في التوحيد، هو لوحدها لا يلزم التفضيل ولا يلزم إغراء الفصاق. يلقي الإشكال الأول نحن حتى
تهيج الشهوة مثلا، يلزم منها تهيج الشهوة بالنسبة لنفس الرجل
تهيج الشهوة؟ هذا لم يذكره كوجه، سيأتي تهيج الشهوة، هذا الوجه لم يذكره. حصل كيف نحن نفترض قراءها أحد ليكون هناك موضع لماذا؟ لهذه العناوين يستلزم هاتك مثلا إدخال النقص عليها وعلى أهلها، أنه بنتكم يتغزل بها في الجرائد، يتغزل بها في وسائل التواصل مثلا، في حبها وتغنى بحبها في وسائل التواصل مثلا، مع أنه ماذا؟ ليس حراما. هذه وجوه ذكرها الشيخ، ثم بعد ذلك يأتي بوجوه أخرى. الوجه الأول مما يأتي به عمومات حرمة الله والباطل. شو بصير الاستدلال؟ يحرم كل لهو حرام، كل باطل حرام، والتشبيب بهذا المعنى لهو فهو حرام، والتشبيب بهذا المعنى باطل وهو حرام. عندي أنا عمومات ستأتي معنا إن شاء الله في محله في الكتاب هنا مثلا على نسختنا هذه سيدنا صفحة 288 ماذا يقول؟ يستدل هناك على تحريم الغناء هناك، يقول: ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا رواية عبد الأعلى وابن فضال وفيها ابن فضال. سألت أبا عبد الله عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم، فقال: كذبوا، إن الله تعالى يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. فالآية تحرم اللعب واللهو، لاحظتم؟ فكيف يكون الاستدلال كله لهو حرام والتشبيه بالمرأة كذا لهو والتشبيه بالمرأة باطل فهو حرام؟ لكن طبعا سيأتي في محله هنا أنه لا دليل على حرمة كل لهو في إطلاق، لا هذا. وإلا تعبير السيد الخوئي في مصباح الفقهاء تعبير لطيف: إذا حرم اللهو واللعب حرم كل شيء ما عدا ذكر الله ورسوله والآخرة ورسوله وأهل البيت والآخرة. ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ فلا إطلاق فيها. أيضا الدليل الثاني الذي يستدل به: وما دل على حرمة الفحشاء ومنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة. ما دل على حرمة الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نقول: التشبيب فحشاء والفحشاء حرام، فالتشبيب حرام. لكن أول الكلام أن التشبيب فحشاء، إذ لعل المراد من الفحشاء ماذا؟ تلك الأفعال الشنيعة والمشينة والذنوب الكبيرة، هذا الذي يكون مرادا من الفحشاء. ولا يكون المراد من الفحشاء مثلا مطلق شيء حرام. الدليل الثالث
بس
اتفضل.
ما نقدر نقول ان الفاحشة يعني لها حين نحو ارتباط بالأمور الجنسية أي شيء مرتبط بها،
ولكن من قال أن أي شيء مرتبط بها؟ ولعله الدرجة العليا هي التي حرمها المولى. أما أي شيء مرتبط بها هذا يحتاج إلى بيان زائد.
العنوان عام يدخل في ضمنه.
إيه، خاصة أن هذا العنوان حتما لا يراد منه عموميته بذاك المعنى. ليه؟ لأن هناك مقدار من هذه ليس حراما. لاحظتم؟
وهذه الشارع هو من جاء استثناها إلا ما لم يستثنى.
إيه، ما نحن مع وجود هذه الملابسة مع كثرة استعمال لفظة فاحشة وفحشاء في الزنا وما شاكل ذلك، لاحظتم؟ هذا يردد كثيرا في صدق هكذا استدلال. يعني بالتالي هذا متوقف على حرمة كل فحشاء وعلى كون كل تشبيب فحشاء، مع أنه قد نفس الكلام نقول التشبيب بالزوجة ليس فحشاء، التشبيب بامرأة من دون أن تعلم من دون أن يعرفها فحشاء، ليس من دون أن يتصورها لأجل فقط هي طريق لأن يتصور صورة شعرية وما شاكل، هذا يصدق عليه عنوان فحشاء غير واضح. حطم
سمو الملازمة، بس أنه بعض الأمور ستكون
بعضها حتما.
نعم،
بعض التشبيب فحشاء حتما وبعض الفحشاء حرام حتما، حينئذ لك لا تؤمن الاستدلال. ما في كلية في إحدى المقدمتين، ما في كبرى كلية. الدليل الثالث: منافاة التشبيب للعفاف المأخوذ في العدالة. هذا ماذا يقال؟ يقول هذا: كل عفاف مأخوذ في العدالة والتشبيب مناف للعفاف، فعدم التشبيب مأخوذ في العدالة، وكل ما كان مأخوذا في العدالة ففعله حرام، ليس كذلك؟ فالتشبيب حرام. بدأ ترتب المقدمات يعني، ولكن هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تحرير المسألة في باب العدالة، أنه العفاف المأخوذ في العدالة ما هو المراد منه؟ هل العفاف الشرعي فيختص بالمحرمات والتشبيب أول الكلام تحريمه، نحن نريد أن نستدل على حرمته، فكأنك تصادر علينا وتقول التشبيب حرام لأنه أعطى. أول كلام، يعني أول الكلام نحن نبحث في أن التشبيب هل هو من الداخل في العفاف الشرعي وبالتالي محرم أم لا، ليس داخلا في العفاف الشرعي ولا يكون محرم. لاحظتم؟ أول الكلام. وإن قلت لا، المراد من العفاف الداخل المنافي للعدالة المأخوذ في العدالة هو العفاف العرفي، يعني العفاف بمعنى ما يؤخذ فيه المنافاة المروءة، نأخذ نذهب هناك، هل كل ما ينافي المروءة حرام؟ وهل هذا على نسق واحد؟ وهل هناك ملازمة بينه وبين التشبيه؟ غير واضح هذا. فإذا إلى الآن لم يتم وجه. الوجه التالي فحوى. الآن يريد أن يستدل بماذا؟ الفحوى عندما تطلق يا أخوان يراد منه إما تنقيح المناط أو ما يسمى بقياس المساواة، وإما قياس الأولوية. تعبير الفحوى يمكن أن يستعمل في الأولوية لوحدها، يمكن أن يستعمل في تنقيح المناط وقياس المساواة لوحده، ويمكن أن يستعمل في الأعم منهما. بحسب الظاهر هنا مستعمل لفظ الفحوى في الأعم منهما. واضح؟ طيب فحوى ماذا؟ يقول ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهييج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة. ماذا يقول؟ يقول عندي جملة من الأدلة سنتعرض لها إن شاء الله مفصل، بيان الاستدلال العام بكل هذه الأدلة. أنا عندي جملة من الأدلة، ماذا تقول هذه الأدلة؟ تقول يحرم ما يوجب تهييج القوة الشهوية تجاه غير الحليلة ولو بطريق بعيد فهو حرام، فيثبت عندي حرمة التشبيب إما لأنه مهيج وبالتالي مساو لها، أفرض النظر مهيج للقوة الشهوية فهو حرام، التشبيب مهيج للقوة الشهوية يكون حراما، وإما أن التشبيب أولى منها بماذا؟ بالحرمة، واحد من اثنين. واضح؟ إما أنه حرام لأنه مساو لها، وإما أنه ماذا؟ أولى منها بالحرمة. مثلا نبدأ بالنموذج الأول.
أولى منها من؟
أولى من ذات الشيء المحرم المهيج للقوة المحرم لأنه مهيج للقوة الشهوية.
ما ذكر
سيأتي معنا لأن هذا ذكرناه لحتى يصح تقريب الاستدلال. يعني أنت عندما قال فحوى وعندك بعض الاستدلالات هي ليست أولى من التشبيب، ليس أولى منها بالحرمة، فلا بد أن يكون مساوي لها. لاحظتم؟ تصحيحا لكلام، يعني تتميما لبيان كلام الشيخ. الأول، أول ما ورد ما دل على المنع عن النظر لأنه سهم من سهام إبليس. هذا لا بد أن يكون بأي نحو، إما بنحو قياس الأولوية أو بنحو قياس المساواة. قياس الأولوية ماذا نقول؟ نقول النظر حرام لأنه مهيج، وهذه لأنه سهم من سهام إبليس، فقد يريد أن يرشد يعني مهيج، سهم إبليس يعني مثير للقوة الشهوية. النظر، النظر حرام، فكيف بالتشبيب؟ الأولوية لابد أن تكون هكذا، لأنه لابد أن يكون المناط موجود في المقيس أشد من المقيس عليه. المقيس عليه هنا هو النظر، والمقيس هو التشبيب. لابد أن تفترض أن المناط، مناط التحريم وهو تهييج القوة الشهوية، في التشبيب أشد من النظر. هذا إنصافا بعيد جدا حتى بالوجدان. أين الخيال من العيان؟ أليس كذلك؟ أين الخيال والتشبيب والتصوير من العيان والرؤية المباشرة؟ واضح أن هذا يؤثر، يعني الحس مؤثر عموما عادة أكثر من الخيال. نعم عند بعض الأفراد الخاصين من مثل بعض الشعراء بعض الأشخاص شديدي الحساسية واستشعار الصور قد يؤثر هذا أكثر من ذلك.
بس هني بعد مو مقيد النظر أصلاً.
نعم.
النظر مو مقيد أيضاً.
بماذا؟ بالريمة. إيه نعم هذا سنتي إليه. ولكن نحن الآن نقرب الاستدلال. بيان الاستدلال الآخر لعله يكون أدق أنه قياس مساواة. أقول يشتركان معه. ولكن جواب عن هذا الاستدلال أولاً أنه نحن لا دليل عندنا على أن سبب تحريم النظر هو ماذا؟ هو تهيج القوة الشهوية. لأنه يحرم النظر حتى بالنسبة إلى المجبوب الأقطع. مجبوب أقطع كل شيء لا شيء يعني يحرم عليه النظر.
يصير عنده ريبة.
يحرم عليه النظر.
بس يصير عنده ريبة يعني تتهيج عند الشهوة.
إيه هذا يعني نحن لا نجزم من الدليل على أن التحريم علته لأنه أنت قياس المساواة أو الأولوية تحتاج أن تعرف مواطنك. من قال لك؟ نحن نحتمل كثيرا أن هذا مثلا تعبد المورد يسكن هذا الباب لهذا السبب ولغيره فلا نستطيع أن نلزم ذاك بالملازم. شيء آخر أنه ليس كل نظر حرام. من نظر الحرام هو النظر إلى ما عدا الوجه والكفين صح أم لا؟
بدون ريبة
إذا لم تعتد كشفه مثلا والنظر إلى الوجه والكفين بريبة والمدعى هو حرمة مطلقة كل تشبيه بريبة وبدون ريبة لاحظتم؟ فلا يكون دليلا تاما. غدا إن شاء الله نكمل الكلام عندنا يا أخوان بحث صناعي مثلا عندنا بالمنع من الخلوة وكراهة الجلوس عندنا بحث صناعي طويل عريض نشير إليه إشارة أنه كيف يستدل بكراهة على تحريم كثير كيف الشيخ الأنصاري جابه يستدل بكراهة شيء على تحريم التشبيه كيف؟ هذا المستدل به مكروه كيف يكون المستدل عليه حراما؟ لاحظتم هذه ملفتة لابد أن غدا إن شاء الله نبين المطلب إذا وفقنا ننهي تمام المطلب إذا لم نوفق يبقى شيء إلى يوم الأحد ونحن ما عندنا مشكلة بالأخير نحن إن شاء الله لا نطول بلا فائدة وإنما نشرح ما يرتبط بالمطلب ولا أننا نتوسع ونخرج عن الكتاب ونأتي الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد
وآل محمد.